أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللغة الحمد. كان الكلام في النقطة الثانية، وهي تحليل الآيات الثلاث بعد البسملة، وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بحثنا هذه الآيات من ناحية القراءة، واليوم إن شاء الله نبحث هذه الآيات الثلاث من جهة اللغة والتفسير. أما لفظ الحمد، فقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله ثلاث مفردات متشابهة، وبين الفارق بينها. المفردة الأولى مفردة الحمد، والمفردة الثانية مفردة الشكر، والمفردة الثالثة مفردة المدح. أما المفردة الأولى وهي الحمد، فهي ضد اللوم، والحمد لا يكون إلا على الفعل الاختياري الحسن، سواء كان هذا الفعل عبارة عن إحسان من قبل الحامد أو لم يكن يمثل إحسانا للحامد. إذن أخذ في مفهوم الحمد أن يكون على فعل اختياري. المفردة الثانية الشكر، والشكر مقابل الكفران، والشكر لا يكون إلا للإنعام والإحسان. المفردة الثالثة المدح، وهو يقابل الذم، إذ أن الأشياء تعرف بأضدادها ولا يعتبر في المدح أن يكون على الفعل الاختياري خلافا للحمد، ولا يعتبر في المدح أن يكون معبرا عن إحسان خلافا للشكر. هذا تمام الكلام في بيان المفردات الثلاث، وهي الحمد والشكر والمدح. الحمد لله، مفردة الحمد فيها ألف ولام، فهل المراد الألف واللام العهدية وهنا لا يوجد عهد، أم المراد الألف واللام الجنسية، يعني جنس الحمد؟ جنس الحمد ثابت لله تبارك وتعالى. الحمد لله. وقع الخلاف في المراد باللام، هل المراد لام الاختصاص الحمد لله، يعني الحمد مختص بالله، أو المراد لام الملك الحمد لله، يعني الحمد ملك لله تبارك وتعالى، لعل الظاهر أن المراد بها الاختصاص الحمد لله، يعني مختص بالله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه المفردات تمت دراستها في البسملة، لفظ الله والرحمن والرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرب مأخوذ من رباب، والمراد بالرب المالك المصلح المربي، ومنه أخذ لفظ الربيبة وهي بنت الزوجة، فإن زوج أمها يربيها في حجره، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهي ليست ابنته لأنها ليست من صلبه، كما لو تزوج شخص بامرأتين كانت متزوجة وعندها أولاد من رجل غيره ثم طلقت أو مات زوجها وتزوجها بعد عدتها، فإن هذه البنات تكون ربائب لهذا الرجل. والرب لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، فلفظ الرب بشكل مطلق لا يطلق على غير الله. نعم يطلق على غير الله إذا أضيف إلى شيء، كما يقال رب السفينة رب الدار، قال الشاعر إذا كان رب البيت بالطبل مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلى هنا درسنا مفردتين، الأولى الحمد، الثانية الرب. المفردة الثالثة العالم، الحمد لله رب العالمين. عالم على وزن فاعل، جمع لا مفرد له، كلفظ نساء، نساء جمع لا مفرد له، لا تقول امرأة، امرأة مفرد لا جمع لها، ونساء جمع لا مفرد له. كذلك لفظ الرهط، الرهط يعني جماعة قوم، فهذه الألفاظ رهط قوم نساء عالم جمع لا مفرد له. وهناك عدة استعمالات للفظ العالم، ذكر منها السيد الخوئي رحمه الله ثلاثة استعمالات. الاستعمال والإطلاق الأول، قد يطلق لفظ العالم على مجموعة من الخلق متماثلة، فتقول عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، فهذه مخلوقات متماثلة. الاستعمال الثاني، قد يطلق لفظ العالم على مجموعة يؤلف بين أجزائها اجتماعها على زمان أو مكان، فالمذار أنها اجتمعت في زمن ما أو مكان ما، فتقول عالم الصبا، عالم الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرتني بما هو عار. عالم الذار، عالم الدنيا، عالم الآخرة، يجمعها فترة زمنية أو حصة مكانية. الإطلاق الثالث، الاستعمال الثالث، قد يطلق لفظ عالم ويراد به الخلق كله على اختلاف حقائق وحداته، كما جاء في الرواية: إذا ظهر الحجة قال: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتل عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين بقي عريانا، إلى آخر ما في الرواية الشريفة. لفظ عالم يجمع بأحد صيغتين، إحدى صيغتين. الصيغة الأولى عالمون، الصيغة الثانية عوالم، ككتاب الشيخ عبد الله البحراني عوالم العلوم، ضعف بحار الأنواع، أكبر من بحار الأنواع لكن بعض مفقود، والكثير منا موجود مخطوط في مكتبة المراشي النجفي، وبعض مطبوع. والشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني كان من تلامذة العلامة المجلسي، وممن استعان بهم العلامة المجلسي في جمع بحار الأنواع. اسمع: عوالم العلوم. فعوالم جمع جمعين، مثل عالمون جمع جمعين. وإذا تتبعنا اللغة العربية نجد أنه لا يوجد في لغة العرب ما هو على وزن فاعل ويجمع بالواو غير هذه الكلمة عالم، فإنها على وزن فاعل وتجمع عالمون، ولا توجد في اللغة العربية بأجمعها كلمة غير لفظة عالم تجمع عالمون. المفردة الرابعة الملك. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. الملك بمعنى الإحاطة والسلطة، والإحاطة والسلطة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون اعتبارية. الإحاطة والسلطة الحقيقية كإحاطة الله عز وجل بسائر الموجودات والكائنات، فإن كل موجودين إنما يتقوم في ذاته بخالقه وموجده، وليس له واقع مستقل سوى التدلي والارتباط بعلته الموجدة. وما أحلى هذه التعابير الفلسفية من السيد الخوي رحمه الله. درسنا في الأصول وفي النحو أن المعنى إما اسمي قائم بذاته، وإما حرفي قائم بغيره. الله عز وجل معنى اسمي قائم بذاته، متقوم بذاته، لا يحتاج إلى غيره. وأما سائر الموجودات فإنها قائمة بالعلة الحقيقية، الله عز وجل حدوثا وبقاء. فمثلا لكي يتم الاحتراق تحتاج إلى النار حدوثا وتحتاج إلى النار بقاءه، فلو أطفأت النار انتهى الاحتراق، فتصير النار علة للإحراق حدوثان، ولكن بقاء انتفت هذه العلة. فدائما الاحتراق والدخان يحتاج إلى إفاضة دائمة من قبل النار. فنقول إن الاحتراق وهو ممكن بحاجة إلى إفاضة النار ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. الإنسان وسائر ما عدا الله عز وجل موجودات ممكنة، والممكن ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، فيحتاج إلى علة محدثة لكي يخرج الشيء من حيز الوجود إلى حيز، من حيز العدم إلى حيز الوجود، فيرجح كفة الوجود على كفة العدم. طبعا هذا التعبير فيه مسامحة، ولا هذا من باب التصوير، ولا فلسفيا غير دقيق هذا الكلام. ولكي يبقى في الوجود يحتاج إلى إفاضة الوجود حتى لا يخرج من حيز الوجود إلى حيز العدم. فالإنسان لكي يوجد بحاجة إلى إفاضة الحياة في النطفة والجنين إلى أن يخرج، ولكي يستمر في الحياة بحاجة إلى إفاضة الوجود حتى لا يموت. إذن يقولون حقيقة الممكن الفقر والافتقار، يعني الممكن دائما بحاجة إلى العلة المحدثة والمبقية. فيقولون الممكن عنده فقر ذاتي، فالإنسان فقره ذاتي، والله عز وجل غناه مطلق ليس فيه فقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. لم يقل وافتقر إليك، ويفتقر يعني في حال الفقر في حالة استمرار. فإذا وجود الإنسان ليس وجود مستقل، الله هو الوجود المستقل. الإنسان وسائر الممكنات وجود مرتبط بالله، يتدلى يعني مرتبط بغيره، قائم بغيره، قائم بعلته الموجدة، والممكن فقير محتاج إلى المؤثر في حدوثه وفي بقائه. أحيثية الحدوث والبقاء مهمة. قد يكون الشخص مخلص حدوثان لكنه غير مخلص بقاء. مثلا يخلص لله، يعمل مشاريع، يدرس، يبني، يعمل مستشفى، يعمل ما شاء الله، بعد ذلك يصير عنده زهو في نفسه، أنا عملت كذا، أنا عملت كذا، يصير عنده عجب أو رياء، فيحرق ما أحدثه بالإخلاص حدوثان، لكنه أحرقه بالعجب والرياء بقاءان. فما أحوجنا إلى الحدوث، إلى الإخلاص حدوثا وبقاء. لذلك المؤمن دائما يكون على وجهه. رحمة الله على السيد البروجردي رحمه الله. بان المسجد الأعظم والمرجع الكبير السيد حسين الوروجردي أستاذ الإمام الخميني، لما مرض مرض الوفاء وأحس أن المنية قد دنت منه بكى. قيل له: لما البكاء سيدنا؟ قال: لا توجد عندي أعمال. سيدنا: كيف لا توجد عندك أعمال؟ بنيت المسجد الأعظم، أسست المدارس، ربيت الطلبة. قال: صحيح، ولكن أيها مقبول؟ العبرة بقبول العمل. فتقبلها ربه فتقبلها بقبول حسن وكفلها زكريا. المهم رب العالمين يتقبل. عموما إذن الملك إما حقيقي وإما اعتباري. الملكية الاعتبارية كملكية الناس للأشياء، فإن ملكية زيد لما بيده مثلا ليست إلا باعتبار كونه مالكا لذلك الشيء، وإلا إذا يموت يصير هذا المال إرث. فإذا الملكية الاعتبارية لها سبب يقتضيها، مثل العقد، مثل عقد البيع وعقد الهبة. العقد هو ما يتقوم بطرفين ويفتقر إلى لفظ إيجاب وقبول، كالبيع والهبة والمضاربة وغير ذلك. أو إيقاع. الإيقاع هو ما يتقوم بطرف واحد ويحتاج إلى لفظ، مثل الطلاق. أنت طالق تقول: لا أنا مو قابلة، ما يصير. واضح ولا؟ أو أنت حر لوجه الله، لا تورطني، لا تعتقني، خلاص تم لحياتك. واضح ولا لا؟ الإيقاع طرف واحد، مثلا مثل النذر، مثلا العهد، اليمين، فهذا قد يوجب انتقال الملكية. الإرث، الحيازة، هي حيازة المباحات، مثل هذا نهار عام أنت تحوز الماء تملكه، سبب الملكية هنا الحيازة. فعند حدوث المصلحة بسبب معين من عقد أو إيقاع أو إرث، في هذه الحالة تحصل الملكية إما بحسب نظر الشارع أو بحسب نظر العقلاء. هذا الملكية في الفقه. وأما الملكية في الفلسفة، الملكية عند الفلاسفة هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، كإحاطة العمامة بالرأس، أو إحاطة الخاتم بالإصبع. وهذا ما يعبر عنه بمقولة الجدة، وهي إحدى المقولات التسع أو الأعراض التسعة. هناك بحث في الفلسفة يسمى المقولات العاشر: الجوهر وتسعة أعراض، تلك عشرة كاملة. الجوار بعدين يقسمونه خمسة أقسام: جسم، نفس، عقل، مادة، صورة، خمسة. والأعراض قسمها تسعة: الكم، الكيف، أن ينفعل، الجدة، إلى آخره. يذكرون تسعة أعراض. من هذه الأعراض الجدة، يعني هي حاصلة من إحاطة شيء بشيء. هذا تمام الكلام في بيان الملك الحقيقي والملك الاعتباري، مالك يوم الدين حقيقة واعتبارا. حقيقة، ما هو الفارق إذا تريد شيء مهم؟ يعني ما ما الفارق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي؟ لأن الأمر التشريعي أمر اعتباري. ما الفارق بينهما؟
التكويني لا يخالف القوانين التكوينية لشروق الشمس والغروب، بينما التشريعي لا، يقول هذا لأنه حرام هذا حلال.
نعم.
يسمون الاعتبار يحتاج إلى موضع، أما التكوين ما يحتاج إلى موضع.
نعم. الأمور الاعتبارية تحتاج إلى توسط شيء مثل الوضع الأمر إلى آخره. الأمور التكوينية لا تحتاج إلى توسط شيء، كل فيكون. واضح أو لا؟ وتفصيل ذلك إن شاء الله في علم الأصول. فرق بين الوجود التكويني وبين الوجود التشريعي أو الاعتباري. الدين مالك يوم الدين، ما المراد بالدين؟ الدين إما يوم الحساب أو يوم الجزاء، وكلاهما مناسب للمقام، فإن الحساب مقدم للجزاء، ويوم الحساب هو يوم الجزاء بعينه نفسه، الحساب ثم الجزاء. هذا تمام الكلام في بيان المفردات في اللغة. التفسير، بيّن الله تبارك وتعالى أن طبيعة الحمد وجنسه تختص به، إذن اللام للاختصاص، الحمد لله، وذلك لأمور. لماذا يختص الحمد بالله عز وجل؟ يذكر السيد الخوئي ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن حسن الفعل وكمال الفعل ينشأ من حسن الفاعل وكمال الفاعل، يعني منشأ الحسن الفعلي الحسن الفاعلي. فإذا كان الفاعل كاملا أصبح الفعل كاملا، والله عز وجل هو الكامل والمختص بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه أبدا من أي جهة. ففعل الله هو الفعل الكامل حقيقة لا نقص فيه. إذن حسن الفعل ينشأ من حسن فاعله. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال الشاعر وكل إناء بالذي فيه ينضح. ملكنا فكان الحلم منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وأما غير الله عز وجل فلا يخلو من نقيصة من النقاص، بل هو مجموعة من الفقر وكتلة من العيوب. فأفعال الإنسان لا محالة تكون ناقصة، والفعل الحسن المحض يختص بالله تبارك وتعالى، ويمتنع صدور الفعل الحسن المحض من غير الله عز وجل. ذلك يكون الله عز وجل هو المختص بالحمد والثناء، ويمتنع أن يستحق الحمد والثناء أحد غير الله عز وجل. أشير إلى هذا الأمر بقوله الحمد لله رب العالمين. وقد مضى الكلام في أن لفظ الله وكلمة الله علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، هذه الرواية حلوة، فقد لأبي بغلة، يعني الإمام الباقر، ضلت بغلته دابته قد فقدها، فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن جيء بها بسرجها ولجامها. يعني لم يسرق اللجام والسرج. ولما استوى وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله ولم يزد، ثم قال ما تركت ولا أبقيت شيئا، جعلت جميع أنواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد إلا وهو داخل فيما قلت. هذا المعنى الثالث وهو العام الاستغراق، الحمد لله، هذا لله العام الاستغراق، يعني جميع المحامد لله تبارك وتعالى. وعنه سلام الله عليه الإمام الصادق، ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. الأمر الثاني، الإنسان له كمالات. الكمال الأول وجوده، لأن الوجود خير من العدم، فنفس الوجود كمال، فوجود أي شيء هو كماله الأول، يعني أصل وجوده وأصل وجود الإنسان، أصل وجود البدن، أصل وجود العقول، أصل وجود الأرواح والأشباح. فالكمال الأول لكل موجود ممكن من العقول والنفوس والأرواح والأشباح إنما هو وجود ذلك الشيء، أصل وجود ذلك الشيء، ولا ريب أن أصل وجود ذلك الشيء فعل لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الموجد والمبدع لوجود الممكنات. إذن على أصل الوجود هذا الله عز وجل يستحق الحمد. الكمال الثاني، الأمور التي توجب الفضل والميز والتميز، وهي على نحوين. النحو الأول، ما كان خارجا عن اختيار المخلوق، مثل جمال الإنسان، ذكاء الإنسان، ذاكرة الإنسان، الناس تتميز فيها، هذه ليست باختيارك. واحد خلق جميل، واحد خلق قبيح، واحد خلق ذاكرة قوية، واحد خلق ذاكرة ضعيفة. فمن خلق ولديه ميزة وخصيصة خارج عن اختياره فهذه أيضا من أفعال الله عز وجل بلا ريب، وهي تحتاج إلى حمد الله تبارك وتعالى، مثل قدرة الإنسان على بيان مقاصده. لو إنسان الله أنعم عليه بنعمة البيان، هذه نعمة يستحق أن يشكر الله عز وجل عليها، فهي خارج عن قدرة الإنسان. الشق الثاني، ما كان صادرا عن المخلوقين باختيارهم، لكن باختيارهم الحسن، فهذه الأمور وإن كانت اختيارية إلا أنها تنتهي إلى الله عز وجل، لأن الله هو الذي وفقك للصواب، وفقك للدراسة، وفقك للتصدق، وفقك للعبادة، فهذه أمور اختيارية ولكن الله عز وجل هداك لها، فيستحق رب العالمين الحمد والشكر والثناء، لأنه هو الهادي إلى الرشاد وسواء السبيل. وقد ورد إن الله أولى بحسنات العبد منه، لأنه أودع في الإنسان بوادر الخير وهداه إليها، وأشير إلى ذلك في قوله رب العالمين، يعني هناك عناية من الله عز وجل. رب العالمين، رب الإنسان على مثل هذه الأمور. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن الفعل الحسن الصادر من الله لا يرجع إلى، لا يرجع نفعه إلى الله، لأن الله هو الكامل المطلق ويستحيل عليه الاستكمال، كاملون ليس فيه ناقص، فلا يحتاج إلى استكمال. فعل الله عز وجل إحسان إلى المخلوقين، إحسان محض يرجع نفعه إلى المخلوقين. وأما الفعل الصادر من غير الله من سائر الممكنات قد يكون إحسانا إلى غيره، وقد يكون إساءة. وإذا كان إحسانا فأول ما يتوجه الإحسان إلى المحسن، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، في الرواية اعمل المعروف. فإن وقع في محله، الرواية عجيبة، هذا الرواية اعمل المعروف، فإما أن يقع في محله وإما أن لا يقع في محله. إن وقع في محله الحمد لله رب العالمين، وإن لم يقع في محله فأنت محله. الرواية هكذا اعمل المعروف، فإن وقع في محله فقد وقع في أهله، وإن لم يقع في محله فأنت من أهله. يعني الإحسان قبل أن يصل إلى المحسن إليه يصل إلى ماذا؟ إلى المحسن. فالإحسان المحض إنما هو فعل الله تعالى لا غير، هذا هو الإحسان المحض مختص بالله، يعني لا يرجع نفع إليه، يرجع النفع إلى المخلوقين. لذلك هو الذي يستحق الحمد والثناء. أشير إليه بجملة الرحمن الرحيم، ثم يذكر مطلبا مهما جدا في الختام. يذكر أربعة مناشئ للثناء على الفعل الجميل. الحمد إنما يكون ثناء على الفعل الجميل. ما هو منشأ الحمد والثناء؟ المنشأ الأول إدراك الحامد حسن ذات الفاعل وصفاته من دون نظر إلى إنعامه. وهذا أشير إليه في قوله تبارك وتعالى الحمد لله، فالحامد يحمد الله عز وجل لأنه يستحق الحمد في ذاته، لأن الذات الإلهية مستجمعة لجميع صفات الكمال ومنزهة عن جميع جهات النقص من دون النظر إلى إنعام الله عز وجل. الحمد لله، لم يقل الحمد لله على نعمائه، الحمد لله مطلقان. لماذا؟ لأن هذه الذات ذات كاملة وهي تستحق الحمد وحدها مع غمض النظر عن إنعامها. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني إدراك الحامد حسن الذات وصفاتها من دون الرغبة في إنعامها. أحيانا يرغب الإنسان في الإنعام فيمدحك حتى تعطيه الهدية وتعطيه المال، وأحيانا من دون رغبة في الإنعام. أشير إلى هذا بقوله تبارك وتعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني حتى لو لم ينعم علي أحمده لأنه رباني واعتنى بي. واضح أو لا؟ شو النكات جدا بديعة. المنشأ الثالث إدراك الحامد حسن ذات الفاعل وصفاته من دون الرهبة منه، هو يحمده لا لرهبة منه لا لخوف منه. أشير إلى ذلك بقوله الرحمن الرحيم، فإن صفة الرحمة تستدعي الرغبة في نعمائه تعالى وطلب الخير منه، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين تحمده لأنه رب العالمين لا لأنك تخاف منه بل لأنه رب العالمين. المنشأ الرابع قد يكون الحمد ناظرا إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، النظر إلى الإنعام أو الرغبة في الإنعام أو الرهبة من الله عز وجل. وأشير إلى هذا المنشأ الرابع في قوله مالك يوم الدين، الحمد لله مالك يوم الدين، فإن من تنتهي إليه الأمور ويكون إليه المنقلب جدير بأن ترهب سطوته. وتحذر مخالفته. وقد يكون الواج من قوله يوم الدين يعني يوم العدل والفضل، ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، الحمد لله مالك يوم الدين يعني مالك يوم العدل الإلهي ومالك يوم الفضل الإلهي، وكلاهما جميل، العدل جميل والفضل جميل، فلا بد من حمده تعالى لأجله. فكما أن أفعال رب العالمين عنده أفعال في الدنيا وأفعال في الآخرة، أفعاله في الدنيا من الخلق والتربية والإحسان كلها أفعال جميلة يستحق عليها الحمد، كذلك أفعاله في الآخرة من العفو والغفران وإثابة المطيعين وعقاب العاصين كلها أفعال جميلة تستحق الحمد. ومن خلال ما تقدم اتضح أن لفظة الرحمن الرحيم ليس التكرار، بعضهم قال تكرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قالوا الرحمن الرحيم تكرار للفظ الرحمن الرحيم الواردين في البسملة، وهذا التكرار الغرض منه تأكيد الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. سيد الخوي يقول بناء على ما ذكرناه من أن مناشئ الحمد أربعة المنشأ الثالث للحمد هو عبارة عن عدم الرهبة من الله عز وجل، أحمدك لا رهبة منك، هذا يشير إليها بلفظ الرحمن الرحيم، يعني أنا أحمدك لأنك رحمن ورحيم لا لأني أخاف منك رهبة منك، وإنما طمعا في رحمتك يا أرحم الراحمين. فما زعمه بعض المفسرين من أن الرحمن الرحيم تكرار للتأكيد ليس صحيح، وإنما جيء بلفظ الرحمن الرحيم لبيان منشأ اختصاص الحمد بالله تبارك وتعالى، فلا يغني ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة تيمنا وتبركا. الخلاصة أربعة مناشئ، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إشارة إلى المنشأ الأول، أنني أحمدك لذاتك المستجمعة للكمال والاختصاص الحمد لا لشيء آخر، هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني رب العالم، أشير إلى رب العالمين، رب العالمين يعني أحمدك رغبة فيك، لا لرغبة في رغبة في إنعامك، وإنما لأنك رب العالمين. المنشأ الثالث الرحمن الرحيم، يعني أعبدك لا لرهبة منك بل لأنك أرحم الراحمين. والمنشأ الرابع أحمدك وأعبدك خوفا منك ورهبة منك، أشير إليه بلفظ مالك يوم الدين. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث تحليل آية إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.